هكذا قال ابن حجر رحمه الله، ولكن الحديث كما قال بعض من خرجه أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وابن ماجه والترمذي، ولم يذكروا في رواياتهم والجهل. والزور هو الباطل والكذب، والمراد كذلك بالجهل هنا هو ضد الحلم وليس ضد العلم. نعم يطلق الجهل ويراد به ما هو ضد العلم، ولكن هذا يتعدى بنفسه. قل علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأما الجهل الذي هو ضد الحلم كما قال شاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهذه يتعدى بحرف الجر. ألا لا يجهل أحد علينا، علينا إذن توصل إليه بواسطة حرف الجر. هذا الحديث قلنا إنما هو فقط مراجعة له، إلا فقد تناولناه في درسنا الماضي. قلنا ومعنى لا يجهل أي مطلوب من الصائم أن يمسك بلسانه وأن يمنعه من البذاذة، يمنع لسانه من البذاذة. ويمنعه كذلك من قول الزور، يمنعه من السفه، يمنعه من قول الفحش، وذلك كله من افعال الجاهلين مثله مثل الصياح والسفه والسخريه. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لله حاجه، والمعنى ان الله لا يريد الصوم المتلبس المتلبس صاحبه بالزور لأنه افتقد كماله. قوله أن يدع طعامه وشرابه، وفي معنى قوله: من شرب الخمر فليشقص الخنازير، من شرب الخمر فليشقص الخنازير، بمعنى أنه من كان من شرب الخمر فلا عليه أن يشقص الخنازير. ليس من ذلك أنه مباح له أن يشقصها، ولكنه كأنه يعني ليفعل هذا الفعل فهو مساوي له في الإثم، أو أنه أعظم مما فعله. وقريب من معناه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس هذا مما أنه كأنه أمره بأن يفعل هذا الشيء، وإنما هو فيه ما فيه من معنى أن الشخص إذا فعل مثلا شرب الخمر فإن له كذلك أن يشقص الخنازير، لأنه فعل مساو لهذا في الجرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية: في رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وهذه الواو مر بنا نظيرها، كنا نقول أنها واو الحال، معناها وقت تقبيله نعم هو وقت صيامه دائما الحال مقيدة لعاملها، يعني زمانها وزمانه واحد، أنا يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. والمباشرة من أن تلمس بشرته جسده جسد أهله صلى الله عليه وسلم في حال صيامه، ولا يتنافى ذلك مع الصيام. ولكنه أملككم لإرب، هكذا بكسر الهمزة وإسكان الراء، الإرب قيل عضوه، والمراد هنا ذكر أملككم له من يتحكم فيه، ولا يكون كأكثر الناس لا يتحكم في نفسه، ربما إذا بدأ بالقبلة قد ينتهي إلى ما لا يعرف نهايته. أو أملككم لأعرابه، هكذا قيل أن أكثر المحدثين يقرأوا هكذا بفتح الراء، وبعضهم لحنه، بعضهم لحن المحدثين إذ يقولون لأعرابه، والأرب هو الحاجة. والصحيح أربه يعني كثير من أهل العلم وجد لها توجيها، أربه معنى حاجته، أي حاجته للنساء، ونفسه يملكها بمعنى عندما تصل إلى الموطن أو الحال التي فربما النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك نفسه عند ذلك، ليس كحال أكثر الناس، ليس كحال أكثر الناس. نعم هذا الحديث قلنا أنه حديث متفق عليه من رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا اللفظ الذي ذكرناه به كما ذكره في البلوغ هو لمسلم. وهذا الحديث تستفاد منه أحكام فقهية، أولها جواز مباشرة الرجل لامرأته، وهذا صريح هو منطوقه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، إذن ما دام الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له في ذلك، أي تفعله مثل ما فعله هو صلى الله عليه وسلم. جواز مباشرة الرجل لامرأته وهو صائم في رمضان أو غيره، أي من صيامات غير رمضان من النوافل أو القضاء أو إلى آخر ذلك. وأما التقبيل فهو أخص من المباشرة، المباشرة هي التقاء البشرتين، يعني بشرته وبشرة أهله، وقد يطلق المباشرة على الجماع وهنا غير مراد. وأما التقبيل فهو فعل أخص بمعنى موضع معين، تقبيل يكون بالشفه، نعم. وأما المباشرة فتكون بوضع الجسد بالإفضاء بالجسد البشرة إلى البشرة، وتطلق المباشرة قلنا ويراد بها الوطء في الفرج، وخارجا منه ما نحن نتكلم عليه هنا. والجواز هنا مقيد بمن يملك نفسه، أي جواز التقبيل هنا مقيد بمن يملك نفسه، وإلا فالحديث لا دليل له عليه. نعم إذن جاءتني رسالة تقول أن الصوت غير واضح، تقول الصوت غير واضح، فربما يعني نحتاج في هذه الحالة إلى أن نحتاج إلى أن نوضح الصوت بطريقة أخرى لعله إن شاء الله يكون أنفع وأصدق. نعم. إذا قلنا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. قلنا إربه بمعنى عضوه، المراد هنا بالخصوص العضو الذكري. نعم، كان أملككم له بمعنى يتحكم فيه صلى الله عليه وسلم، هو من قوته صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الناس ففيه ما فيه من الضعف بحيث لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. نعم، فكانت عائشة رضي الله عنها هكذا تفتي وبهذا التفصيل، بمعنى أنه كما في الحديث من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه في أنه يتحكم فيجوز له، وهذا هو الذي افتى به جمهور أهل العلم، جواز مباشرة الرجل لامرأته وهو صائم في رمضان هذا الشهر الذي هو قادم أو في غيره من الصيامات، سواء كانت فرضا أو نفلا أو نذرا. وأما التقبيل فهو أخص من المباشرة، وتطلق المباشرة ويراد بها الوطء في الفرج خصوصا. والجواز هنا في كلامنا مقيد بمن يملك نفسه، ولا يقع فيما هو أكثر من المباشرة التي هي مجرد الملامسة، كما قلنا مباشرة من تلمس البشرة البشرة، بشرة الرجل لامرأته. قال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع. أحل لكم ليلة الصيام، إذا كان ليلة الصيام أحل معنى ذلك في غير الليل لا يحل. ليلة الصيام مقصودنا صيام رمضان، والرفث مراد به هنا الجماع، إذ معنى ذلك في غير هذا الوقت الليل ليس محلا للرفث، هو محل للصوم، والصوم يتنافى مع الجماع. والأصل أن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تقتدي بنبيها عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله وأقواله، إلا ما ثبت وصح استثناؤه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الحديث لمن سألها عن المباشرة. إذن المناسبة كما جاء في بعض روايات مسلم، من سأل عن المباشرة أجابته بهذا الجواب. في رواية لمسلم عن يعقوب الدورقي: حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها، وذكر الحديث هذا. فمذهب الشافعي في هذه المسألة وأصحابه أن القبلة تباح لمن لم تحرك شهوته من الصائمين، ولكن الأولى تركها، ولا يقال إنها مكروهة بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، ولا يقال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنه مكروه، خلاف لمن أطلق القول بكراهيتها من المالكية. وأما من تحرك شهوته، القبلة تحرك شهوته، فهي في حقه حرام، وأطلق القول بإباحتها بعض الأصحاب أي الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو سعيد وأبو هريرة وابن عباس، وكرهها آخرون منهم وأكرهها آخرون منهم، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير. والمراد هنا على كل حال أن من تحرك شهوته، وهذا يغلب في الشباب القبلة، فهذا في حقه تكره أو تحرم. وأما من كان كبيرا في السن وربما يستطيع أن يتحكم لضعف الشيخ في هذا الباب، فيعني تجوز له. وهذه كذلك رواية عن مالك، وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض. إذن هذه عن مالك رحمه الله أقوال، كراهيتها الكراهة المطلقة، إباحتها للشيخ دون الشاب، وإباحتها في صوم النفل دون الفرض. ولا خلاف بين أهل العلم أنها لا تبطل الصوم، القبلة لا تبطل الصوم إلا إن نزل بسببها مني. إذا نزل بسببها مني سوف يأتينا كلام أهل العلم وخلافهم في هذه المسألة. نعم. وإما إن لم ينزل بسببها مني فتبقى على ما قلناه من ذلك الخلاف، أنها تكره أو تحرم على قول أو تباح. احتج المبيحون من الذين جوزوا وقالوا مباح للرجل عندما يكون صائما أن يقبل أهله، احتجوا لها بقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، أي كما أن المضمضة وهي مقدمة للشرب، إنسان قبل أن يشرب يمر الماء في فمه، ولربما وهو ماكث في فمه يتذكر أنه صائم، فواجب عليه أن لا يشرب الماء وإنما يعني يمزه من فمه. فكما أن المضمضة مقدمة للشرب وهي لا تفطر، فكذلك القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. وهذا القول هو الأظهر، يعني هو الراجح، أن القبلة لا تفطر إلا إذا علم الشخص من نفسه بأنه ربما تؤدي به، فيكون إذن لا يجوز في حقه سدا للذريعة. هذا القول قلنا هو الأظهر وهو القول الراجح لأجل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جواز التقبيل لمن أمن على نفسه الوقوع في الجماع. والقول بالاستحباب ذهب إليه الظاهرية، وهو من شذوذاتهم، احتقر الظاهرية ما دام هذا الفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتقر أنه مستحب، أن الإنسان مستحب له أن يفعل ذلك في صيامه. وذهب ابن شبرمة من الحنفية إلى المنع منه، وقال بفساد صوم المقبل، محتجا بقوله تعالى: فالآن باشروهن. قال هذا دليل لأنه قبل الآن كانت المباشرة لا تجوز. وذهب آخرون من الشافعية أنها خلاف الأولى، وإن لم تحرك شهوته، وإن حركتها فحرام، مسألة كذلك تتفرع عما نحن فيه: ما حكم صيام من أمنى أو أمذى؟ بسبب القبلة أو تكرار النظر، ما حكم صيامه؟ إنسان صائم وقبل أو كرر النظر إلى امرأة حتى خرج منه مني أو مذي بسبب هذه القبلة أو بسبب هذا التكرار للنظر، قول جمهور أهل العلم أن صومه فسد، صومه فسد، إنسان بتقبيله خرج منه مني أو خرج منه مذي. أما خروج المني فيفسد الصوم عند جمهور أهل العلم، وعليه القضاء، قضاء ذلك اليوم، حتى وإن كرر ذلك يوم ثم يوم آخر ثم يوم آخر، وإن فعله في نفس اليوم الواحد فعليه قضاء يوم واحد فقط. إذن عليه القضاء، حتى حكى بعضهم الاتفاق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: يدع شهوته وأكله وشرابه من أجلي. استفادوا ذلك من هذا الحديث، يدع أي يترك، من هو الصائم، شهوته ومن مشتهياته طبعا خروج المني منه. ومعلوم كذلك أن الإنزال هو نهاية ما تصل إليه شهوة الرجل والمرأة في الفراش، وذهب ابن حزم إلى عدم فطره، بمعنى أن يومه صحيح، وهو قول لبعض الحنابلة، ونصره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. وأما مالك فقد أغلظ القول على من بسبب التقبيل أمنى خرج منه مني، حتى قال أن عليه القضاء والكفار. والصحيح أن هذا ثبت للمجامع، هو الذي عليه القضاء والكفار، وأما الذي خرج من المني ففسد يومه نعم، ولكن كونه عليه الكفارة والقضاء هذا يحتاج إلى دليل يتناسب مع غلظ هذه العقوبة، لا يكفي في مجرد فقط يعني طريقة ما في الاستنباط. إذن هذا إذا أمنى. وأما إذا أمذى، والمني للتفريق بينه وبين المذي، المني هو الذي يخرج من الرجل أو ينزل كذلك عند المرأة عند الشهوة الكبرى، نعم. وأما المذي فهو الذي يخرج من الرجل ولا بد أن يكون قد سبق ذلك تفكر في الجماع أو من مقدمات الجماع أو نحو ذلك، يقال له مذي، وهذا لا يكاد يعني يسلم منه الرجل في مختلف أحوال تفكيره أو نحو ذلك. وذلك يختلف المني عن المذي في خروجهما. أما المني فقد تقدم وهو القول الراجح أن من خرج منه مني في نهار رمضان بسبب التقبيل أو بسبب تكرار النظر فقد فسد يومه، وعليه أن يعيد ذلك اليوم. وأما المذي، أما المذي قلنا، والمذي نعم هو ما يخرج من القناة ويسبق المني ولا يستوجب غسلا، وإنما كما جاء في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ، والبلوى به عامة وكثيرة، فلذلك إذا خرج لا يفسد اليوم. إذن إن أمذى بالمباشرة أو بالتقبيل فقد فسد صومه ويقضي يومه، ولكن هذا في مذهب مالك وأحمد. وذهبت الحنفية والشافعية أنه لا يفتر بمجرد الإمذاء، ولأن ما يحصل به أقل مما يحصل بالإمناء من الشهوة. وإذا كرر النظر فأمذى فليس عليه شيء، وإن أمنى بتكرار النظر فعند الحنفية والشافعية لا يفسد صومه، وأفسده المالكية والحنابلة لأن له النظرة الأولى لأن له النظرة الأولى. نعم، إذن هذه خلاصة ما ذكرناه مما يتعلق بالصائم، وقد قبل زوجته أو باشرها وحصل منه ما حصل على هذا التفصيل. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، الحديث رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقوة. الحجامة هي استخراج الدم، الحجامة هي استخراج الدم الذي يكون على سطح الجلد، وهو أمر ربما كثير من الناس اليوم صاروا والحمد لله يعودون إليها بعد ربما أن تأكدوا أنه يحصل به شفاء لكثير من الأمراض، وللأسف هذا لم يأتهم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءهم من بعض القوانين الطبية وبعض الأطباء ونحو ذلك، وهي في حقيقة معروفة في الطب النبوي قديما الحجامة، بل كانت قديما بطرق بدائية، ومع ذلك كان الناس لا يتركونها. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بمعشر من الملائكة قالوا له: مر أمتك بالحجامة. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث: في شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو كية من نار. إذن فيها شرطة محجم، يحتجم الإنسان، يخرج هذا الدم. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله، وهو أشبه ما يكون بهذا الذي يعبر عنه بالضغط الدموي اليوم. نعم، إذن الحجامة مأمور بها، ودواء نبوي نافع ينبغي لنا أن نعود إليه، حتى ولو كان ذلك الشخص صائم كما سوف يأتي في هذه الأحاديث. هذه الحجامة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل بالبقيع وهو يحتجم، مرت بلا كلمة البقيع، البقيع وبقيع الغرقد، اليوم يسمى بالبقيع مقبرة البقيع، هكذا كان قديم يسمى مقبرة بقيع الغرقد، الغرقد شجرة كانت تنبت في هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها في هذا البقيع عثمان بن مضعون، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ثم إبراهيم ابنه، فرغب الناس في الدفن فيه، ثم بعد ذلك صار مقبرة إلى يومنا هذا. وعند الأحاديث ذكرناها ثلاثة، أي السادس عشر السابع عشر والثامن عشر، كلها في مسألة حجامة. بعضها يرخص في الحجامة وبعضها فيه ما فيه من التفصيل، هذا الذي إن شاء الله سوف نتناوله في درسنا غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا قال ابن حجر رحمه الله، ولكن الحديث كما قال بعض من خرجه أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وابن ماجه والترمذي، ولم يذكروا في رواياتهم والجهل. والزور هو الباطل والكذب، والمراد كذلك بالجهل هنا هو ضد الحلم وليس ضد العلم. نعم يطلق الجهل ويراد به ما هو ضد العلم، ولكن هذا يتعدى بنفسه. قل علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأما الجهل الذي هو ضد الحلم كما قال شاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهذه يتعدى بحرف جر. ألا لا يجهلا أحد علينا، علينا إذن توصل إليه بواسطة حرف الجر. هذا الحديث قلنا إنما هو فقط مراجعة له، وإلا فقد تناولناه في درسنا الماضي. قلنا ومعنى لا يجهل أي مطلوب من الصائم أن يمسك بلسانه وأن يمنعه من البذاذة، يمنع لسانه من البذاذة. ويمنعه كذلك من قول الزور، يمنعه من السفه، ويمنعه من قول الفحش، وذلك كله من افعال الجاهلين، مثله مثل الصياح والسفه والسخريه. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لله حاجه، والمعنى ان الله لا يريد الصوم المتلبس، المتلبس صاحبه بالزور لأنه افتقد كماله. قوله أن يدع طعامه وشرابه، وفي معنى قوله من شرب الخمر فليشقص الخنازير، من شرب الخمر فليشقص الخنازير، بمعنى أنه من كان ممن شرب الخمر فلا عليه أن يشقص الخنازير. ليس من ذلك أنه مباح له أن يشقصها، ولكنه كأنه يعني ليفعل هذا الفعل فهو مساوي له في الإثم، أو أنه أعظم مما فعله، وقريب من معناه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس هذا مما أنه كأنه أمره بأن يفعل هذا الشيء، وإنما هو فيه ما فيه من معنى أن الشخص إذا فعل مثلا شرب الخمر فإن له كذلك أن يشقص الخنازير، لأنه فعل مساو لهذا في الجرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. هذه الواو مر بنا نظيرها، كنا نقول أنها واو الحال، معناها وقت تقبيله، نعم هو وقت صيامه دائما الحال، مقيدة لعاملها، يعني زمانها وزمانه واحد. أنا يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم. والمباشرة معنى أن تلمس بشرته، جسده، جسد أهله صلى الله عليه وسلم في حال صيامه، ولا يتنافى ذلك مع الصيام. ولكنه أملككم لإربه، هكذا بكسر الهمزة وإسكان الراء. الإرب قيل عضوه، والمراد هنا ذكر أملككم له، من يتحكم فيه، ولا يكون كأكثر الناس لا يتحكم في نفسه، ربما إذا بدأ بالقبلة قد ينتهي إلى ما لا يعرف نهايته. أو أملككم لأعرابه، هكذا قيل أن أكثر المحدثين يقرأوا هكذا بفتح الراء، وبعضهم لحنهم، بعضهم لحن المحدثين إذ يقولون لأعرابه، والأرب هو الحاجة. والصحيح أربه، يعني كثير من أهل العلم وجد لها توجيها، أربه معنى حاجته، أي حاجته للنساء، ونفسه يملكها، بمعنى عندما تصل إلى الموطن أو الحال التي فربما النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك نفسه عند ذلك، ليس كحال أكثر الناس، ليس كحال أكثر الناس. نعم. هذا الحديث قلنا أنه حديث متفق عليه، من رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا اللفظ الذي ذكرناه به كما ذكره في البلوغ هو لمسلم. وهذا الحديث تستفاد منه أحكام، أحكام فقهية. أولها جواز مباشرة الرجل لامرأته، وهذا صريحه هو منطوقه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. إذن ما دام الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له في ذلك، أي تفعله مثل ما فعله هو صلى الله عليه وسلم. جواز مباشرة الرجل لامرأته وهو صائم في رمضان أو غيره، أي من صيامات غير رمضان من النوافل أو القضاء أو إلى آخر ذلك. وأما التقبيل فهو أخص من المباشرة، المباشرة هي التقاء البشرتين، يعني بشرته وبشرة أهله. وقد يطلق المباشرة على الجماع وهنا غير مراد. وأما التقبيل فهو فعل أخص، بمعنى موضع معين، تقبيل يكون بالشفة، نعم. وأما المباشرة فتكون بوضع الجسد، بالإفضاء بالجسد، البشرة إلى البشرة. وتطلق المباشرة قلنا ويراد بها الوضع في الفرج. وخارجا منه ما نحن نتكلم عليه هنا. والجواز هنا مقيد بمن يملك نفسه، أي جواز التقبيل هنا مقيد بمن يملك نفسه، وإلا فالحديث لا دليل له عليه. نعم. إذا جاءتني رسالة تقول إن الصوت غير واضح، تقول الصوت غير واضح، فربما يعني نحتاج في هذه الحالة إلى أن نوضح الصوت بطريقة أخرى لعله إن شاء الله يكون أنفع وأصدق. نعم. إذن قلنا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. قلنا إربه من عضوه، المراد هنا بالخصوص العضو الذكري. نعم. كان أملككم له، بمعنى يتحكم فيه صلى الله عليه وسلم، هو من قوته صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من الناس ففيه ما فيه من الضعف، بحيث لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. نعم. فكانت عائشة رضي الله عنها هكذا تفتي، وبهذا التفصيل، بمعنى أنه كما في الحديث من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه في أنه يتحكم فيجوز له. وهذا هو الذي افتى به جمهور أهل العلم، جواز مباشرة الرجل لامرأته وهو صائم في رمضان هذا الشهر الذي هو قادم، أو في غيره من الصيامات، سواء كانت فرضا أو نفلا أو نذرا. وأما التقبيل فهو أخص من المباشرة، وتطلق المباشرة ويراد بها الوطء في الفرج خصوصا. والجواز هنا في كلامنا مقيد بمن يملك نفسه، ولا يقع فيما هو أكثر من المباشرة التي هي مجرد الملامسة، كما قلنا المباشرة من تلمس البشرة، البشرة بشرة الرجل لامرأته. قال عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع. أحل لكم ليلة الصيام، إذا كان ليلة الصيام أحل معنى ذلك في غير الليل لا يحل. ليلة الصيام مقصودنا صيام رمضان، والرفث مراد به هنا الجماع. إذن معنى ذلك في غير هذا الوقت الليل ليس محلا للرفث، هو محل للصوم، والصوم يتنافى مع الجماع. والأصل أن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تقتدي بنبيها عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله وأقواله، إلا ما ثبت وصح استثناؤه. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الحديث لمن سألها عن المباشرة. إذن المناسبة كما جاء في بعض روايات مسلم، من سأل عن المباشرة أجابته بهذا الجواب. في رواية لمسلم عن يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها وذكر الحديث هذا. فمذهب الشافعي في هذه المسألة وأصحابه أن القبلة تباح لمن لم تحرك شهوته من الصائمين، ولكن الأولى تركها، ولا يقال إنها مكروهة بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، ولا يقال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنه مكروه، خلاف لمن أطلق القول بكراهيتها من المالكية. وأما من تحرك شهوته، القبلة تحرك شهوته، فهي في حقه حرام، وأطلق القول بإباحتها بعض الأصحاب، أي الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو سعيد وأبو هريرة وابن عباس، وكرهها آخرون منهم وأكلها آخرون منهم، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير. والمراد هنا على كل حال أن من تحرك شهوته، وهذا يغلب في الشباب القبلة، فهذا في حقه تكره أو تحرم. وأما من كان كبيرا في السن وربما يستطيع أن يتحكم لضعف الشيخ في هذا الباب، فيعني تجوز له. وهذه كذلك رواية عن مالك، وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض. إذن هذه مالك رحمه الله أقوال، كراهيتها الكراهة المطلقة، إباحتها للشيخ دون الشاب، وإباحتها في صوم النفل دون الفرض. ولا خلاف بين أهل العلم أنها لا تبطل الصوم، القبلة لا تبطل الصوم، إلا إن نزل بسببها مني. إذا نزل بسببها مني سوف يأتينا كلام أهل العلم وخلافهم في هذه المسألة. نعم. وإما إن لم ينزل بسببها مني فتبقى على ما قلناه من ذلك الخلاف، أنها تكره أو تحرم على قول أو تباح. احتج المبيحون من الذين جوزوا وقالوا مباح للرجل عندما يكون صائما أن يقبل أهله، احتجوا لها بقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، أي كما أن المضمضة وهي مقدمة للشرب، إنسان قبل أن يشرب يمر الماء في فمه، ولربما وهو ماكث في فمه يتذكر أنه صائم، فواجب عليه أن لا يشرب الماء، وإنما يعني يمزه من فمه. فكما أن المضمضة مقدمة للشرب وهي لا تفطر، فكذلك القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. وهذا القول هو الأظهر، يعني هو الراجح، أن القبلة لا تفطر، لا تفطر الشخص إلا إذا علم الشخص من نفسه بأنه ربما تؤدي به، فيكون إذن لا يجوز في حقه سدا للذريعة. هذا القول قلنا هو الأظهر، وهو القول الراجح لأجل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جواز التقبيل لمن أمن على نفسه الوقوع في الجماع. والقول بالاستحباب ذهب إليه الظاهرية، ومن شذوذاتهم احتقال الظاهرية، ما دام الفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احتقلوا أنه مستحب، أن الإنسان مستحب لو أن يفعل ذلك في صيامه، وذهب ابن شبرمة من الحنفية إلى المنع منه، وقال بفساد صوت بفساد صوم المقبل، محتجا بقوله تعالى: فالآن باشروهن، فالآن باشروهن. قال هذا دليل لأنه قبل الآن كانت المباشرة لا تجوز. وذهب آخرون من الشافعية أنها خلاف الأولى، وإن لم تحرك شهوته، وإن حركتها فحرام، وإن حركتها فحرام. مسألة كذلك تتفرع عما نحن فيه: ما حكم صيام من أمنى أو أمذى بسبب القبلة أو تكرار النظر؟ ما حكم صيامه؟ إنسان صائم وقبل أو كرر النظر إلى امرأة حتى خرج منه مني أو مذي بسبب هذه القبلة أو بسبب هذا التكرار للنظر. قول جمهور أهل العلم أن صومه فسد، صومه فسد، إنسان بتقبيله خرج منه مني أو خرج منه مذي. أما خروج المني فيفسد الصوم عند جمهور أهل العلم، وعليه القضاء، قضاء ذلك اليوم، حتى وإن كرر ذلك يوم ثم يوم آخر ثم يوم آخر، وإن فعله في نفس اليوم الواحد فعليه قضاء يوم واحد فقط. إذن عليه القضاء، حتى حكى بعضهم الاتفاق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: يدع شهوته وأكله وشرابه من أجلي. استفادوا ذلك من هذا الحديث: يدع أي يترك، من هو الصائم، شهوته ومن مشتهياته طبعا خروج المني منه. ومعلوم كذلك أن الإنزال هو نهاية ما تصل إليه شهوة الرجل والمرأة في الفراش. وذهب ابن حزم إلى عدم فطره، بمعنى أن يومه صحيح، وهو قول لبعض الحنابلة، ونصره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. وأما مالك فقد أغلظ القول على من بسبب التقبيل أمنى خرج منه مني، حتى قال أن عليه القضاء والكفار. والصحيح أن هذا ثبت للمجامع، هو الذي عليه القضاء والكفار، وأما الذي خرج من المني ففسد يومه نعم، ولكن كونه عليه الكفارة والقضاء هذا يحتاج إلى دليل تناسب مع غلظ هذه العقوبة، لا يكفي في مجرد فقط يعني طريقة ما في الاستنباط. إذن هذا إذا أمنى. وأما إذا أمذى، والمني للتفريق بينه وبين المذي، المني هو الذي يخرج من الرجل أو ينزل كذلك عند المرأة عند الشهوة الكبرى، نعم. وأما المذي فهو الذي يخرج من الرجل ولا بد أن يكون قد سبق ذلك تفكر في الجماع أو من مقدمات الجماع أو نحو ذلك، يقال له مذي، وهذا لا يكاد يعني يسلم منه الرجل في مختلف أحوال تفكيره أو نحو ذلك. ولذلك يختلف المني عن المذي في خروجهما. أما المني فقد تقدم وهو القول الراجح أن من خرج منه مني في نهار رمضان بسبب التقبيل أو بسبب تكرار النظر فقد فسد يومه، وعليه أن يعيد ذلك اليوم. وأما المذي، أما المذي قلنا، والمذي نعم هو ما يخرج من القناة ويسبق المني، ولا يستوجب غسلا، وإنما كما جاء في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ والبلوى به عامة وكثيرة، فلذلك إذا خرج لا يفسد اليوم. إذن إن أمذى بالمباشرة أو بالتقبيل فقد فسد صومه ويقضي يومه، ولكن هذا في مذهب مالك وأحمد. وذهبت الحنفية والشافعية أنه لا يفطر بمجرد الإمذاء، ولأن ما يحصل به أقل مما يحصل بالإمناء من الشهوة. وإذا كرر النظر فأمذى فليس عليه شيء، وإن أمنى بتكرار النظر فعند الحنفية والشافعية لا يفسد صومه، وأفسده المالكية والحنابلة لأن له النظرة الأولى. نعم. إذن هذه خلاصة ما ذكرناه مما يتعلق بالصائم. وقد قبل زوجته أو باشرها وحصل منه ما حصل على هذا التفصيل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. الحديث رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصحه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقوه. الحجامة هي استخراج الدم. الحجامة هي استخراج الدم الذي يكون على سطح الجلد، وهو أمر ربما كثير من الناس اليوم صاروا والحمد لله يعودون إليها بعد ربما أن تأكدوا أنه يحصل به شفاء لكثير من الأمراض، وللأسف هذا لم يأتهم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءهم من بعض القوانين الطبية وبعض الأطباء ونحو ذلك، وهي في حقة معروفة في الطب النبوي قديما الحجامة، بل كانت قديما بطرق بدائية، ومع ذلك كان الناس لا يتركونها. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بمعشر من الملائكة قالوا له: مر أمتك بالحجامة. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث: في شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو كية من نار. إذن فيها شرطة محجم يحتجم الإنسان، يخرج هذا الدم. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله، وهو أشبه ما يكون بهذا الذي يعبر عنه بالضغط الدموي اليوم. نعم. إذن الحجامة مأمور بها، ودواء نبوي نافع ينبغي لنا أن نعود إليه، حتى ولو كان ذلك الشخص صائم كما سوف يأتي في هذه الأحاديث. هذه الحجامة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل بالبقيع وهو يحتجم، مرت بلا كلمة البقيع، البقيع هو بقيع الغرقد، اليوم يسمى بالبقيع، مقبرة البقيع هكذا كان قديم يسمى مقبرة بقيع الغرقد، الغرقد شجرة كانت تنبت في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها في هذا البقيع عثمان بن مضعون أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ثم إبراهيم ابنه، فرغب الناس في الدفن فيه، ثم بعد ذلك صار مقبرة إلى يومنا هذا. وعند الأحاديث ذكرناها ثلاثة، حديث 16 17 18 كلها في مسألة الحجامة، بعضها يرخص في الحجامة وبعضها فيه ما فيه من التفصيل، هذا الذي إن شاء الله سوف نتناوله في درسنا غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.